إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد أظلكم شهر كريم تغفر فيه السيئات وتقال فيه العثرات وتضاعف فيه الحسنات، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، ألا وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو فرصة عظيمة ومنحة من الله جليلة لأهل الإيمان، ومنحة من الله جليلة لأهل الإيمان. ولذا سأقف في الحديث عنه وقفات. الوقفة الأولى في فضل شهر رمضان. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وفي رواية للبخاري: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ويدل لفضله أيضا من السنة ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحدا. ورواه الترمذي وزاد: ومن دخله لم يظمأ أبدا. ورواه ابن خزيمة في صحيحه وعنده: فإذا دخل آخرهم، أي الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ومما يدل لفضله ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويدل له ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذ اجتنبت الكبائر. ويدل له أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وصفدت الشياطين. ويدل له أيضا ما رواه الإمام أحمد والبيهقي بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام جنة، الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. ومعنى جنة أي وقاية وستر يستره الله به من النار. ويدل لفضله ما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه بسند حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت: آمين آمين آمين. قال: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت: آمين. الحديث. ومما يدل لفضله أيضا ما رواه ابن ماجه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ويدل له ما رواه البزار بسند صحيح لغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء من النار إن لله تعالى عتقاء من النار في كل يوم وليلة من رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. الوقفة الثانية: آداب الصيام الواجبة. فإن شهر رمضان وصيام رمضان له آداب واجبة وله آداب مستحبة. فأما الآداب الواجبة فمنها الإخلاص لله جل وعلا في الصيام وقصد وجهه، فيصوم الإنسان يبتغي بذلك وجه الله ويرجو ثواب الله، لا يصوم رياء ولا سمعة ولا موافقة للناس ولا لأن الناس قد صاموا فلا بد أن أصوم، وإنما يعقد قلبه على أنه يريد به التقرب إلى الله والتعبد لله جل وعلا به. قال جل وعلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ومعنى إيمانا أي إيمانا بفرضيته واحتسابا لأجره وثوابه، وهذا معنى الإخلاص. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما يجب من الآداب الواجبة تبييت النية قبل طلوع الفجر، تبييت النية من الليل، فلا بد أن ينوي المسلم الصيام في الليل قبل طلوع الفجر، فإن طلع الفجر وهو لم ينوي الصيام فإنه لا صيام له، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أبو داود وابن خزيمة والبيهقي من حديث حفصة بسند صحيح. ومن آداب الصيام الواجبة وجوب تجنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأعمال، فيجب عليه تجنب الكذب وتجنب الغيبة وتجنب الغناء وتجنب النميمة ويتجنب قول الزور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. ويجتنب اللغو والرفث. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم إني صائم. رواه ابن خزيمة والحاكم بسند صحيح. وروى الدارمي وابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، نعوذ بالله. ويجب عليه أن يجتنب الغش في جميع أنواع المعاملات من بيع وإجارة وصناعة وغيرها. الوقفة الثالثة: آداب الصيام المستحبة. يستحب آداب للصيام، ومنها السحور، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. والسحور فيه بركة في الأجر وبركة في البدن وبركة في العمل. ويستحب أن يعجل السحور وأن يكون مبكرا، ويستحب أن يؤخر السحور إلى آخر وقت ما أذن الله به، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بكروا بالإفطار وأخروا السحور رواه الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم. وهذا هو الأدب الثاني من أداب السحور. وأيضا مما يجب أن يعلم أنه يحصل السحور بجرعة واحدة من الماء أو بأكل حبة تمر واحدة، وليس معنى ذلك أن يأكل حتى يمتلئ بطنه. ولهذا جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد بسند جيد. ومن آدابه الاجتهاد بالدعاء أثناء الصيام وعند الإفطار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فقد مر الحديث قريبا وفيه: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. ومن آدابه المستحبة قيام رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم، بل متفق عليه. وليعلم المسلم أن قيام رمضان سنة، والأفضل أن يكون مع الإمام، ولو صلاه الإنسان في بيته في آخر الليل فإن ذلك يجزئه، ولكن الأفضل والسنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وجمع أصحابه عليها أن يصلوا التراويح أو القيام جماعة ويقوموا مع إمامه حتى ينصرف من الصلاة. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أهل السنن وحسنه الترمذي. ويصلي مع إمامه القدر الذي يصليه، وأفضل عدد صلاة التراويح 11 ركعة، لأنه هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت عنه أنه صلى 13 ركعة، ولو زاد على ذلك صلى 15 ركعة أو صلى أكثر أو أقل فإن الأمر في ذلك واسع كما قرره أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن يقوم مع إمامه حتى ينصرف، فمن صلى في الحرمين مثلا فإنه يقوم مع الإمام حتى يفرغ من 23 ركعة ولا ينصرف حتى ينصرف إمامه. وإن كان الأمر إليك فإن الأفضل أن يصلي الإنسان 11 ركعة أو 13 ركعة. ومن الآداب المستحبة في رمضان العمرة، وهو أن تعتمر إذا تيسر لك ذلك، يدل له ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟ قالت: يا رسول الله، ناضحاني لأبي فلان، يعني جملان يسقي عليهما الزرع، ناضحاني لأبي فلان زوجها حجه وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعمرة في رمضان تقضي حجة معي، تقضي حجة أو حجة معي. فالعمرة في رمضان فضلها عظيم، ويحصل الأجر بعد مغرب أول ليلة يدخل فيها رمضان، ولا يلزم أن يكون ذلك في العشر، بل إن كان في ذلك مشقة فعلى الإنسان أن يقدمه في الوقت الذي لا مشقة فيه. ومن الآداب الإكثار من تلاوة القرآن. أكثروا من تلاوة القرآن يا عباد الله، فإن الله جل وعلا يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني. فاجتهدوا وفقكم الله في هذا الشهر في طاعة ربكم غاية الاجتهاد، وابذلوا جهدكم وطاقتكم، فقد كان أسوتكم صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كل ليلة فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الوقفة الرابعة مفطرات الصيام. الصيام له مفطرات يا عباد الله، يا عباد الله، وأعظمها وأولها وجوب اجتناب الجماع، وهو أعظمها، فمتى جامع الرجل بطل صومه ولزمه مع القضاء الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، ولا ينتقل إلا بعد العجز عن المرتبة الأولى ينتقل إلى الثانية، فإن عجز انتقل إلى الثالثة، ولا يجوز له أن يعمد إلى مرتبة وهو يستطيع التي قبلها. ومن مفطرات الصيام، ومما يجب على المسلم أن يجتنبه وهو من المفطرات، اجتناب إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها. ويجوز للرجل أن يقبل زوجته إذا أمن أن يقع فيما حرم الله عليه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة. وكذلك يجب عليه أن يجتنب الأكل والشرب، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ويجب عليه أن يجتنب ما في معنى الأكل والشرب مما يغذي البدن، إلا إن أكل أو شرب ناسيا فإنه لا حرج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومما يجب عليه أن يجتنبه حقن الدم في الصائم، فإنه لا يجوز حقن الدم بل يفطر به الصائم، ومن اضطر إلى ذلك يفطر هذا اليوم ويقضيه بعد ذلك. ومنها تجنب الإبر المغذية التي تكفي عن الطعام، فإنه يجب أن يتجنبها، وأما غير الإبر المغذية فإنه لا حرج فيها. ومما يجب أن يجتنبه اجتناب التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لما رواه الخمسة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، يعني إذا غلبه القيء من غير قصد فلا شيء عليه، وأما أن يدخل إصبعه في فمه أو يعصر بطنه حتى يستقي فإن هذا يجب عليه القضاء مع الإثم. ومما ينبه عليه أن هناك أمورا معاصرة يفعلها الناس وقعت في هذا الزمان لا تفطر الصائم، منها أخذ الحقن والإبر غير المغذية فإنها لا تفطر الصائم، وتجنبها خير وأفضل، لو تجنبها أثناء الصيام فهو أفضل، لكن لو احتاج إليها كأن تكون إبرة مسكنة للألم فإن الصائم لا يفطر بها. ومنها إبر الأنسولين للمصاب بداء السكر، فإذا احتاج إلى ذلك وقامت الحاجة فإنه يأخذ إبرة الأنسولين ولا شيء عليه ولا يفطر من صيامه. ومنها بخاخ الربو، من كان مصابا بالربو فأخذ بخاخا وبخ في فمه أو أنفه فإن ذلك لا يفطر الصائم، وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء. ومنها الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية بشرط أن لا يدخل شيء منها إلى الجوف، وهناك من هو مصاب ببعض الأمراض القلبية إذا أحس بالألم يأخذ حبة صغيرة ويضعها تحت لسانه، لا حرج عليه في ذلك بشرط أن لا يبتلع الريق. ومنها منظار المعدة، إذا احتاج في المستشفى أن يؤخذ له منظار في المعدة أو الحقن الشرجية أو المهبلية، فإن هذا لا حرج فيه ولا يفطر الصائم. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.